بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه حسب ما جاء في تقريره قال بأنه لا فرق في حكم العقل بمنجزية العلم بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي، وذلك لأن مصب المنجزية عقلان ليس هو تفاصيل خصوصيات ما تعلق به التكليف، بل إن مصب حكم العقل بالمنجزية أو بالتنجيز عبارة عن أصل صدور الحكم الإلزامي من الشارع تبارك وتعالى. متى ما علمنا بأن الشارع قد صدر الحكم بالإلزام كفى ذلك الحكم العاقل بالتنجيز ووجوب الامتثال. وهذا يعني أننا لو علمنا إجمالا مثلا بأنه في يوم الجمعة إما يجب صلاة الحمد لله رب العالمين أن يأمن ربكم فاسمعون الله صل على محمد وآل محمد. وهذا يعني أننا لو علمنا إجمالا بأنه في يوم الجمعة قد صدر المولى حكما بإلزام صلاة إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فما يحكم به العقل بالتنجيز حاصل 100%، وهو الحكم الإلزامي ولو بيت الشيء ما. أما شيء ما، ما هو؟ هل هو هذا أو ذاك؟ هل هو صلاة الجمعة أو صلاة هذا غير دخيل في مصب حكم العاقل بالإلزام. يكفي في مصب حكم العاقل بالإلزام بالتنجيز أصل صدور الحكم الإلزامي من الشارع، وهذا معلوم بالعلم التفصيلي. يقول هذا الذي هو تمام مصب حكم العاقل بالتنجيز معلوم بالعلم التفصيلي، فلا يبقى فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في التنجيز العقلي. ويترتب عليه أنه إذن كما أن العلم التفصيلي غير معلق على عدم ورود الترخيص، لأنه لا يمكن ورود الترخيص، غير معلق على عدم ورود الترخيص، كذلك العلم الإجمالي غير معلق على عدم ورود الترخيص. للعلم للحكم المعلوم بالعلم التفصيلي معلق على عدم يعني تنجيز، لا تنجيز العلم التفصيلي معلق على عدم ورود الترخيص، ولا العلم ولا تنجيز العلم الإجمالي معلق على عدم ورود الترخيص، بل هذا ما قاله المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه حسب النقل عنه. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يعلق على ذلك بأنه صحيح ما قاله المحقق العراقي من أن مصب حكم العقل بالتمجيز في العلم الإجمالي كما صب حكم العقل عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام كما صب حكم العقل بالتمجيز في موارد العلم التفصيلي، هذا مثل ذاك، ولكن بعكس ما يقوله المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول بالثنين التمجيز ليس معلقا على عدم ورود الترخيص، والصحيح أنه بالثنين حكم العقل بالتمجيز معلق على عدم ورود الترخيص. لكن شنو معلق؟ قد تستغربون بالعلم التفصيلي، خب مو معلق. يقول السيد الشهيد حتى بالعلم التفصيلي معلق على شيء غير ممكن، من المعقول أن يكون شيئا ما مقيدا ومشروطا بشيء غير ممكن. إذا طلع النهار إذا طلع الشمس طلعت الشمس فالنهار موجود، سواء كان طلوع الشمس ممكنا أو مستحيلا، وجود النهار معلق على طلوع الشمس. طلوع الشمس ممكن أو مستحيل، هذا أمر آخر. سواء كان طلوع الشمس ممكنا أو مستحيلا، بل النهار تحقق النهار معلق على طلوع الشمس فيما نحن فيه. حكم العقل بالتمجيز الحكم المعلوم معلق أو غير معلق. المحقق العراقي كان يقول بأنه غير معلق، لا في علم التفصيلي ولا في العلم الإجمالي. نحن نقول بالعكس، اثنينها سوية نفس الشيء، مثل ما هو قال اثنينها على نحو واحد، ولكن ذاك يقول على نحو واحد بأن لا يكون معلقا لا في هذا ولا في ذاك. نحن نقول معلق هم في هذا هم في ذاك. غاية الأمر أن الفرق أنه في العلم التفصيلي معلق على أمر غير ممكن، التنجيز معلق على أمر غير ممكن، يعني عدم ورود الترخيص في العلم التفصيلي مسلم ورود الترخيص، بل غير ممكن، معلق على عدم أمر معلق على عدم ورود الترخيص، وعدم ورود الترخيص قطعي مسلم. أنا يجوز صار عندي خلط باللسان، يعني مسلم، مو أنه مستحيل، بل عدمه مستحيل، انتفاؤه مستحيل. هنا فيما نحن فيه انتفاؤه مستحيل. سوف الشمس هم قد يكون انتفاؤه مستحيل أو ثبوته مستحيل. الشيء عندما يعلق على شيء ما، مو بالضرورة أن يكون ذاك الشيء ما بل ممكنا أو مسلم الوجود أو مسلم الوجود أو مسلم العدم. عندما فد شيء يعلق على شيء ما، تعليق على ذلك الشيء لا يعني أن الشيء المعلق عليه أمر ممكن ثبوتا وعدما، أو أمر بل مسلم ثبوت أو أمر مسلم العدم مهما كان. بالإمكان أن يكون أليف معلقا على باء، سواء كان باء ممكن الثبوت والانتفاء أو مسلم الثبوت دائما أو مسلم النافي دائما، هذا معقول. فيما نحن فيه يقول أستاذنا الشعيد أنه بل حكم العاقل بالتنجيز مسلم بل معلق على عدم ورود الترخيص، ولكن هل أن عدم ورود الترخيص ممكن مستحيل مسلم؟ عدم ورود الترخيص في العلم التفصيلي مسلم مضمون، لأنه عقلا لا يمكن ورود الترخيص في العلم التفصيلي، لأنه في العلم التفصيلي إذا ورد الترخيص شلون، هل هذا الترخيص بل واقعي أو ظاهري؟ إذا كان واقعيا فينافي العلم بثبوت التكليف، كيف يحصل الترخيص الواقعي أيضا؟ مستحيل أن يجتمع مع علمنا بثبوت التكليف. وإذا كان ترخيصا ظاهريا، الترخيص الظاهري غير ممكن إلا في حالات الشك، ولا يوجد شك مع العلم التفصيلي. ففي العلم التفصيلي هذا الأمر المعلق عليه مسلم الثبوت مضمون الثبوت، وهو عدم ورود الترخيص. بينما في موارد العلم الإجمالي الأمر المعلق عليه ممكن ثبوتا ونفيا، وهو ورود الترخيص، لأنه العلم الإجمالي مشوب بالشك في كلا طرفيه، وما دام هو مشوب بالشك هذا الشك يفتح المجال للتزاحم الحفظي، والتزاحم الحفظي يفتح المجال للحكم الظاهري لأجل تعيين ما هو الأهم في المجموعتين المختلطتين في دائرة التزاحم الحفظي. فالترخيص كما ذكرنا ممكن في بل أطراف العلم الإجمالي وحتى في تمام أطراف العلم الإجمالي، وهذا يجعل الحكم المعلوم بالإجمال قابلا للترخيص فيه، قابلا لرفع تنجيزه العقلي، قابلا لرفع تنجيزه العقلي. إذن فرغم أن الحكم المعلوم بالإجمال والحكم المعلوم بالتفصيل بالعلم التفصيلي كلاهما يشتركان في أن حكم العقل بالتنجيز فيهما معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي على خلافه، ولكن في أحدهما معلق على شيء مسلم مضمون وهو العلم التفصيلي، والآخر معلق على شيء ممكن ثبوتا وانتفاءا وهو العلم الإجمالي. هذا رد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. إلى هنا تمت مناقشاتنا مع الأصحاب، مع كلمات الأصحاب في مسألة العلية والاقتضاء. يبقى الجانب الإثباتي، ثبوتا ممكن ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ممكن ثبوتا بالطريقة التي قالها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وبطريقتنا الخاصة حسب مبانينا في تفسير الأحكام الظاهرية، ووضحنا ذلك في أحد الدروس الماضية. ولكن ينفتح السؤال عن الجانب إثباتي. هل أن أدلة البراءة الشرعية أو أدلة الأحكام الظاهرية المرخصة، صلاة الطهارة، صلاة الحلية وما أشبه ذلك، والبراءة الشرعية التي هي أهمها، هل هي صالحة إثباتان لإثبات الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن أدلة الأصول العملية المرخصة أمثال صالة البراءة، صالة الحل، صالة الطهارة وما شابه لا تفي ولا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جريان الترخيص الشرعي في جميع أطراف العلم الإجمالي، وذلك لأن مناسبات الحكم والموضوع تمنع عن هذا الظهور. أنتم تعرفون بأنه قد يكون إطلاق الدليل اللفظي بطبعه الأولي لولا مناسبات الحكم والموضوع تشمل شيئا ما، ولكن مناسبات الحكم والموضوع ما تقتضي وما نعمل بهذا الإطلاق. مثلا اغسل ثوبك من البول، اغسل لغتان يشمل الغسل بالماء، الغسل بالبنزين، الغسل بأي مائع حتى لو ماء الرمان، مثلا غسل لغتان يشمل كل غسلين، ولكن هل نفهم من ذلك أنه بإطلاقه يجوز تطهير البول بالماء الرمان بالماء المضاف؟ لا، لأن المتعارف في غسل الخبائث هو الماء، ماء المطلق، بالماء المضاف ماء الرمان وأمثال ذلك مو متعارف أصلا. مناسبات الحكم الموضوع تعبى ذلك، فهذا الظهور الإطلاقي يسقط، ما يمكن الالتزام به، ما يمكن العمل به. فيما نحن فيه يقول أستاذنا الشهيد أنه صحيح من حيث الإطلاق الأولي لولا مناسبات الحكم والموضوع فيما نحن فيه، أن أدلة البراءة أو الحلية، صالة الحل، صالة الطهارة وما شابه بإطلاقها تشمل كل شك، حتى الشك المقرون بالعلم الإجمالي، حتى تمام الشكوك الموجودة في أطراف العلم الإجمالي. لولا مناسبات الحكم والموضوع لقلنا بأن أدلة الأصول المرخصة تشمل جميع أطراف العلم إجمالي لأنها فيها شكوك، وهذه الأدلة تقول بأنه لو شككت أجر البراءة، لو شككت إصالة الاحتياط، لو شككت إصالة الحل وما شابه، احتياط إذا قلت اشتباه إصالة الحل، قصير الأصول المرخصة الحل والطهارة. ولكن مناسبات الحكم والموضوع هنا تلعب دورها، لأنه في القضايا العرفية والعقلائية عندما يبتلى التزاحم الحفظي بالخلط والاشتباه. الأهمية تأتي لأحد الطرفين فيقدم ويضحى بالطرف الآخر كما وضحناه في الدروس الماضية، ولكن هل يوجد في القضايا العرفية العقلائية في مجال التزاحم الحفظي حكم ترخيصي أو أحكام ترخيصية ملاكات ترخيصية تكون أهم بالحفظ من الملاكات الإلزامية في موارد التزاحم الحفظي، حتى في حالة كون ذاك تلك الملاكات الإلزامية أو الملاك الإلزامي معلوما؟ إذا كان الملاك الإلزامي معلوما ولو بالعلم الإجمالي مو بالعلم التفصيلي، فلا أحد يرجح عليه الملاك الترخيصي على أساس التزاحم الحفظي، ما رح يصير الحكم الترخيصي أهم من، لأنه ترخيص اقتضائي، ولكن رغم كونه ترخيص اقتضائي إباحة اقتضائية مو لا اقتضائية، رغم ذلك العرف ما يتقبل أن يصير أهم في مجال الحفظ من الملاك الإلزامي، حتى في حالة العلم ولو بالإجمال العلم بوجود هذا الملاك الإلزامي. هذا مو مقبول عرفا عقلائيا، مو مقبول، وإن كان عقلا ممكن كما شرحنا، هذا ممكن كما شرحنا، ولكن بالارتكاز العقلائي ما مقبول. ما عندنا في العرف العقلائي هيك حكم ترخيصي أهم من الحكم الإلزامي رغم كون الحكم الإلزامي معلوما، هذا الشيء ما عندنا في العرف العقلائي وما متقبل في الارتكاز العقلائي، وهذا يشكل مناسبات الحكم الموضوع لعدم إمكان التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الترخيص الأصول الترخيصية. ولكن النتيجة واحدة، أنه لا يوجد ترخيص في أطراف في تمام أطراف العلم الإجمالي، لا عند المشهور ولا عندنا. غاية الأمر عند المشهور قالوا عقلا ما ممكن، ولكن إحنا نقول عقلا ممكن ولكن بالارتكاز العقلائي ما متقبل. نتيجة واحدة، في النتيجة نحن نوافق المشهور بأنه إثباتا نوافق المشهور بأنه ماكو ترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، وهناك ثمرات الفارق بين هاتين رغم أن النتيجة واحدة، ولكن أكو بعض الثمرات، هذه الثمرات إحنا بعد ما ذاكرها سيدي شيء محولها على بحث البراءة. يقول توجد ثمرات للفارق رغم أن النتيجة واحدة، ولكن تترتب بعض الفوارق بين أن يكون عدم وجود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لاستحالته عقلا كما عليه المشهور، أو لعدم تقبله بالارتكاز العقلائي كما نحن عليه. إذا زال هذا الارتكاز العقلي من جملة الثمرات كإشارة سيدي شهيد ما ذاكر هنا، إذا زال هذا الارتكاز العقلائي في حالات شاذة فنتمسك بالأصل المرخص، بينما مشهور ما يجدون يتمسكون بالأصل المرخص حتى إذا زال هذا الارتكاز العقلائي. على كل حال هذا إن شاء الله ولعله ثمرات أخرى في محله. أظن بهذا انتهينا من بحث منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبعد هذا لابد من الكلام في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. خل أشوف أتأكد أكو فد شيء باقي أو لا، انتهينا بعد من هذا البحث. أي الظاهر بعد انتهى. نكتفي في هذا الدرس بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.